بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. هذا البرنامج الذي نحرص دائما أبدا أن نلتقي فيه تحت مظلة سلفنا الصالح، تحت مظلة أهل السنة والجماعة، لنعرف اعتقادنا ولنعرف أصول ديننا. هذا الأمر الذي بات من الأهمية بمكان، ولا أقول من الآن بل في كل عصر وزمان. نعم، أمر الاعتقاد وأمر التوحيد وأمر الاتباع أساس الدين وأصل الدين، لا بد أن نقف عنده وقفات طويلة. ولهذا أيها الأحبة، واعذروني في أنني سأقف هذه الحلقة وهذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى لا مع منظومتنا، وإن كنا لا نخرج عنها، التي نتناولها في هذا البرنامج، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول. ولكن لما كنا نقرر من بدء هذه المنظومة منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا ولا بد أن نقف كما وقف إخواننا من المشايخ جزاهم الله خيرا مع هذه الأحداث التي مرت بها مصرنا الحبيبة منذ عدة أيام من حادث التفجير. ولا بد أن يكون لنا في واحة السنة وقفة لنعرف السنة ولنتبين الحق. أيها الأحبة، نعم، إن اللجوء إلى السنة من الأهمية بمكان، وإن التمسك بمكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب ليس من قبيل الاستحباب ولا من نافلة القول. وإن اجتماع الأمة حول منهج رشيد قويم لهو عصمة من الزلل والخطأ والضلال والانحراف، وأنه مهما بقينا بعيدين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج رسول الله ومنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه ستتكرر الوقائع وستتوالى الأحداث التي فيها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أيها الأحبة، مصرنا غالية علينا جميعا. مصرنا ليس صاحبها واحدا ولا اثنان ولا هيئة ولا مؤسسة معروفة تتبنى الدفاع عن مصر وتتبنى الحفاظ على أمن مصر. ليست مصرنا تبعا لوزارة الداخلية فقط تحافظ على أمنها، بل إن أمن مصرنا مسؤوليتنا جميعا. نعم، مسؤوليتنا جميعا، فكل واحد يعيش على أرض مصر على عاتقه مسؤولية تجاه أمن مصر. وإن الزعزعة في أمن مصر في الحقيقة خلل سنعيشه جميعا، حتى ولو أغلقنا علينا أبواب بيوتنا، حتى ولو سددنا النوافذ، إن ذهاب الأمن والاستقرار سيعود علينا جميعا جميعا بالاضطراب وبالفزع والهلع. نعم، لهذا كان أمن مصر مسؤولية شرعية، وكان أمن بلدنا التي نعيش على أرضها ونشرب من مائها ونستظل بسمائها أمر مندوب شرعا وأمر متعين شرعا. لهذا لا يستغرب مجتمعنا ولا إخواننا ولا أحباؤنا حينما يسمع كلاما لأهل العلم في مثل هذه الأحداث وغيرها من الأحداث، لا يتعجب حين يسمع كلاما لأهل العلم، وكأن أهل العلم المطلوب منهم أن يتكلموا في صلاة وزكاة وصيام وحج وأمور تتعلق بالأحكام العملية من التعبد والأخلاق والأدب وغير ذلك. أما ما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالاقتصاد وما يتعلق بشؤون أي بلد من البلدان داخليا أو خارجيا ليس من مسؤولية أهل العلم. لهذا يتعجبون حينما يسمعون أهل العلم يؤصلون في مثل هذه الأحداث تأصيلات عظيمة نافعة، يقولون أنتم من أين أتيتم بهذا الشيء؟ من أين أتيتم بهذه التأصيلات؟ من أين أتيتم بهذه الثوابت التي تنطقون فيها بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ هل في ديننا المحافظة على أمننا؟ هل في ديننا المحافظة على استقرارنا؟ هل في ديننا الوقوف وبكل قوة، ليس من مؤسسة واحدة بل من جميع الجهاد والطبقات والأفراد، في وجه كل من يزعزع أمن بلدنا؟ هل في ديننا هذا؟ نقول نعم يا أخي، في ديننا، في ديننا ولمصرنا. ولست متعصبا وربي لبلد أعيش على ظهرها وتطأ أقدام أرضها وأشرب من مائها وآكل من ثمارها، لست متعصبا. فنحن الذين نقر دائما وأبدا أن الإسلام أبي لا أب لي سواه، وأنه لا فرق عندنا عند كل مسلم سني غيور على دينه بين بلده وبين بلد أخرى يعبد مسلم ربه سبحانه وتعالى عليها. فمصرنا وشامنا ونجدنا كل قطر يعيش عليه مسلم يعبد الرب سبحانه وتعالى عليه هي أرضي. نعم هي أرضي، وأمنها أمني، ودماء أبنائها دمائي، وماء أنهارها مائي. إن الإسلام لا يعرف عنصرية ولا يعرف تمزيقا لهذه الأقطار، وإن تحددت جغرافيا وإن وضع بين البلدان من الحدود والسدود ما وضع، إلا أن كل قطعة أرض يعيش عليها مسلم فهي وربي أرضنا التي ينبغي أن ندافع عنها وأن نحافظ على استقرارها وأن نسعد لسعادة أهلها وأن نتألم إذا ما عاش أهلها شقاء أو ذهاب أمن. أما مصرنا فعلام لا نقف نوصي كل عدو وكل مغرض وكل حاسد أن يتقي الله فيها. كفانا من التفجيرات، وكفانا من الاغتيالات، وكفانا من المظاهرات، وكفانا من ذهاب الاستقرار والأمن لمصرنا التي ينبغي أن يحفظها كل مسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث عند مسلم ليوصي وصيته الخاصة، ليوصي وصيته الخاصة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم وقبل أن تفتح مصر، فإن مصر لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى يوصي بأبي هو وأمي، يوصي أصحابه بمصر. كيف وهو لم يفتح مصر؟ كيف وهو لم يفتح مصر يوصي بمصر؟ وكأن الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر نزلت عبر وحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم ستفتحون مصر، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله أكبر، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي قبل أن يموت وقبل أن تفتح مصر استوصوا بأهلها خيرا، استوصوا بأهلها خيرا إنكم ستفتحون مصر. لفظ إنكم ستفتحون مصر، وفي لفظ إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. نعم ستفتح مصر، سيفتحها الإسلام، وسيفتحها عمرو بن العاص، وسيطأ أرض مصر أقدام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ونهلوا من سنته، لم يفت النبي أن يوصي أمته قبل أن يرحل عن الدنيا استوصوا بأهل مصر خيرا، استوصوا بهم خيرا، استوصوا بهم خيرا. فنقول لهؤلاء المفسدين أيا كانت جهتهم، نحن لا نتهم جهة معينة، أي جهة كانت تعبدت إلى ربها بهذا الفعل أو كانت مغرضة بهذا الفعل تريد هدم أمن مصر، نخاطبها قائلين أين أنتم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس الأمر خاصا بأجانب أو غير مسلمين، إنما الأمر عام بأرضنا. فإنه إذا ذهب الأمن في منطقة ذهب الأمن في كل المناطق، وإذا حصل بين الراعي والرعية ما يحصل من الفساد ومن المعارضة ومن الخروج ومن الافتئات بين يديه ومن التقدم بين سلطته فسيذهب الأمن، وإذا ذهب الأمن سيذوق ذهابه وويلاته كل واحد يعيش على أرض مصر. فاستوصوا بأهل مصر خيرا يا أيها المغرضون، يا أعداء الإسلام الذين تكيدون لمصر ليلا ونهارا، إنكم تعلمون قوتها وتعلمون مكانتها وتعلمون تأثيرها على العالم كله. لهذا فكان الكيل من أعداء الإسلام لأهل مصر كان كيدا خاصا، كان كيدا خاصا وكان كيلا خاصا. لهذا ينبغي أن يتنبه أبناء مصر لصياغة أعداء مصر. نعم، كيف أنهم يصيغون من القرارات ومن الأمور ومن التعاليم والتعليمات والتربية وإنفاق المال أحيانا على مؤسسات تسعى لهدم أمن مصر. لابد أن ننتبه. فاستوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، إن لهم أمان وإن لهم رحما. والرحم لهاجر أم إسماعيل عليه السلام، وفي رواية فإن لهم ذمة وصهرة، أي مارية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصى النبي بأهل مصر خيرا. لهذا لا عجب أن نتكلم في هذا الموضوع وأن نبينه في حلقات السنة. نعم، فأمن مصر في السنة، وأمن مصر في التمسك بالمنهج الرشيد الصحيح، وأمن مصر في اجتماع أبنائها على علمائها الراسخين الناصحين. نعم، لذا نتكلم عن أمن مصر وعن حكم الشريعة في هذه التفجيرات وحكم الدين في هذه التفجيرات، هل هي مما يشرع أم لا، بغض النظر عن أي جهة كانت وبغض النظر عن نوايا من فعل، فإننا نتكلم عن أثر، وهذا الأثر لابد أن نتكلم عنه وأن نبين حكم الشريعة فيه. أما الأمر الثاني الذي جعلنا نتكلم في هذا الموضوع فهو أن التفجيرات ليست في مصرنا فحسب، بل يبدو أنها أصبحت موضة العصر. نعم، أصبحت موضة العصر، فنجد تفجيرات في غالب بقاع المسلمين وفي غالب بقاع الأرض، وكأن التفجيرات أصبحت منهجا ينصح به الحكام وينصح به ولاة الأمور وينصح به الناس، وليس ثم وسيلة غير هذه التفجيرات. فليست قضية التفجيرات التي حصلت في مصر خاصة بمصر، بل هي عامة في بقاع الأرض. لهذا نخشى، وهذا الأمر الثالث الذي دفعنا نتكلم عن هذا الموضوع، نخشى أن يتأثر شبابنا وأن يتأثر أبناؤنا وأن يتأثر فلذات أكبادنا بهذه المناهج، يتأثرون بها ويظنون أنها من الجهاد في سبيل الله ويظنون أنها وسيلة من وسائل الإصلاح. لابد أن نبين خطورة الأمر وأهمية الأمر وحكم الشريعة في الأمر حتى ينشأ أبناؤنا على المنهج القويم، وحتى يتمسك أبناؤنا بغرض النبي صلى الله عليه وسلم وغرض أصحابه. أيها الأحبة، أما التفجيرات فمخاطرها عظيمة جدا وسلبياتها خطيرة جدا. أول سلبية من هذه السلبيات أنه يذهب في ضحايا التفجيرات أبرياء، أبرياء من المسلمين شبابا وشيبا وأطفالا ونساء. فوإن قصد بالتفجيرات في بعض الأماكن قصد بها غير المسلمين، إلا أنه يقع في ضحاياها من المسلمين ما يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة ذهاب الدم المسلم وقال لزوال الدنيا، صلى الله عليه وسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، من إراقة دم مسلم. كيف يجرؤ إنسان على أن يريق دم مسلم تحت أي سبب من الأسباب إلا بالنص الشرعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا. نعم، ففي وقوع هذه التفجيرات من ذهاب دماء أبرياء من أطفال المسلمين ومن نساء المسلمين ومن شباب المسلمين ومن غير المسلمين ممن دخلوا في بلاد المسلمين بعهود وأمان وذمة ومعاهدة وصلح وغير ذلك، فهي دماء معصومة سواء كانت دماء مسلمين أو ليست بدماء مسلمين. نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فإن في التفجيرات وإن في التعرض والتعدي على هذه النفوس المعصومة، إن في التعدي على هذا مؤاخذة من الله سبحانه وتعالى، ويأثم الإنسان ولو أراد الإصلاح. وليتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى حين يسلك إلى الله عز وجل طريقا يظن أن فيه النجاة وإنما فيه الهلكة والعياذ بالله، أو يكون مغرضا منحرفا عن الجادة يريد ذهاب أمن بلده وهو لا يشعر بذلك. وأنا أقول دائما أبدا إن صياغة الفكر من الأهمية بمكان، ولهذا لابد أن نساعد على نشر السنة وأن نساعد على نشر منهج أهل السنة والجماعة في ربوع بلادنا، ولا استقرار لنا ولا لأي بقعة على وجه الأرض إلا بالاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم الذين يبينون وهم الذين يوضحون وهم الذين يأخذون بأيدي الشباب، فلابد أن يحال بين العلماء وبين شباب الأمة لتتعلم الأمة من هؤلاء العلماء ولتنضبط تصرفاتهم. نعم، من هو واعظ الله سبحانه وتعالى في الأرض ومن هو القائم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يبينها للناس؟ إنهم العلماء، وإلا فلا يمكن أن يقضى على الفكر قط إلا بالعلم. وأما الفكر إذا انحرف وإذا ضل وإذا انجرف فإنه لا يعرف إلا ولا ذمة، ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعرف حقا ولا ينكر منكرا، بل ربما قتل وفجر وأفسد في الأرض وعسى فيها فسادا، ومع ذلك يظن أنه من المصلحين. أما قال الله سبحانه وتعالى عن أقوام وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. نعم يا إخواني، وليس الأمر وربي وليس الأمر بتعبد عار عن العلم والسنة ولا بطاعة الله سبحانه وتعالى عاري عن العلم والسنة، إنما الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وباتباع السنة. نعم نحن مسلمون لكن لابد أن نكون مسلمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نكون مسلمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم كله ماج في عصوره وفي دهره بمثل هذه الانقلابات والتقلبات وبمثل هذه التعديات، لكن كانت من أفكار فاسدة ومن آراء هدامة، لم يكن هذا الفعل أبدا على منهاج أهل السنة والجماعة. كم حذر أهل السنة والجماعة من هذا الإفساد، كم نصح أهل السنة والجماعة بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا يزال أهل السنة والجماعة ينصحون من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمرهم، لا يزال أهل السنة والجماعة يقررون الأمن في ربوع بلدانهم. أما أصحاب المناهج المنحرفة، والله لو ركب الإنسان مطية الجهل والهوى فلا تسأل عما يحصل له، قد يحصل انحراف وهو يصلي، قد يحصل انحراف وهو يقوم الليل، قد يحصل انحراف وهو يقرأ القرآن. نعم وربي، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره عجيب في هذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام سيكونون في هذه الأمة، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. شيء طيب، يخاطب النبي الصحابة أنه سيخرج في هذه الأمة أقوام: أيها الصحابة، ستحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الإسلام. لماذا؟ بأفكارهم المنحرفة وهم الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم ويحدث عن انحرافهم، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخبر النبي عن هذا الانحراف وخرج الخوارج وكفروا الصحابة وقتلوا الصحابة، قتلوا من قتلوا من الصحابة وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم على فكر منحرف، على فكر ضال. نعوذ بالله، لأنه ما يسلك هذه التفجيرات ولا يسلك هذه الاغتيالات ولا غير ذلك على أي مستوى إلا صاحب فكر منحرف، سواء كان من ممن يقصد زعزعة أمن مصر أو أي بلد من البلدان، أو كان ممن يقصد بذلك التعبد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ليس هذا طريق التعبد. خوارج يكفرون الصحابة، بل زعيمهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم قسمة قال له اعدل، فليست هذه القسمة أريد بها وجه الله. هذا ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته ويقول له اتق الله اعدل، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. يعني إذن حتى هؤلاء لا يرضون حتى ولو كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اعدل ليس هذه القسمة يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام، ثم ذكر الحديث تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ليه؟ لأنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز القرآن حناجرهم، لا يصل القرآن إلى القلوب، لا يفهمون، لا يتعلمون، لا يتبعون العلماء. ولهذا لما أرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس ليناقشهم ولينظرهم، فلما دخل عليهم ابن عباس رضي الله عنهما قالوا لا تجادلوه، هذا رجل من قريش ولا تجادلوه، وقد قال الله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، يعني يستدلون بالقرآن، لكن يستدلون بالقرآن على ضلال، على انحراف. القرآن له فهم والسنة لها فهم، لابد أن نفهم القرآن ونفهم السنة بالفهم المنضبط بفهم أهل السنة والجماعة. فقالوا لا تناقشوا ابن عباس ولا تجادلوا ابن عباس، فإن الله قال في قريش بل هم قوم خصيمون. وقال بعضهم لا نناقشه، لا حرج أن نناقشه. وجاء ابن عباس ليناظرهم ويناقشهم، فماذا قال ابن عباس؟ وأرجو أن يلتفت الناس جميعا وعلى رأسهم المسؤولون أن يلتفتوا لهذه القاعدة التي قعد ابن عباس رضي الله عنهما، الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند الصحابة الذين تربوا على مائدة النبي وليس فيكم أحد منهم، انظروا أيها الأحبة إلى هذا الضابط العظيم، وليس فيكم أحد منهم، لستم أتباع شيخ يقتدى به ولا عالم يلتمس رأيه ولا صحابي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المظلة التي يتفرخ تحتها كل منهج ضال ومنحرف. أين شيوخهم؟ أين علماؤهم؟ أين من يسرون وراءهم؟ أسماء مشبوهة، أسماء مجهولة، كهوف وبضرومات وظلام دامس تربون فيه، وأوراق من النت تنزل ما ندري ما مصدرها، ومن وسائل الإعلام ما ندري ما مصدرها، يتربى الشباب ثم يخرج الشباب بهذه الحركات التي لا ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. لكن هل يفتي راسخ بهذا؟ سنرى فتاوى العلماء الآن، هل يربي عالم راسخ على هذا؟ أبدا. ولهذا لا ينبغي أن نخاف من أهل السنة ولا أن نحضر أهل السنة أبدا، ينبغي أن نشجع أهل السنة، وينبغي أن نفتح القنوات لأئمة السنة ولأهل السنة. فوالله ما يريد أن مصر أحد قبل أهل السنة والجماعة، والله ما يحافظ على أمن مصر وأمن كل أرض يعيش عليها مسلم إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم ينصحون المسلمين، ولأنهم لا يغشون المسلمين، ولأنهم يقفون مع ولاة الأمور يناصح لهم إذا أخطأوا، ويدعون لهم بالصلاح إن جاروا وقالوا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أبدا، هكذا أهل السنة والجماعة. فانظروا إلى الضابط، قال ابن عباس لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هؤلاء أصحاب المنهج المنحرف، هؤلاء أصحاب المناهج المنحرفة، ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب هذه التفجيرات إنما يصدرون بآراء أناس مشبوهين لا يعرف لهم هوية ولا يعرف لهم تعلم على مائدة السنة، نعم، ولا على الحق أيا كان مصدرهم وأيا كان منهجهم. كذلك يعتمدون تأويلات فاسدة، تأويلات فاسدة، ويؤولون بالتأويلات الفاسدة، ويتبعون الهوى ويتبعون الرأي الفاسد. وأصعب شيء أن يتبع الإنسان هواه وأن يسير الإنسان وراء رأيه فيضل. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأنا أقول سبحان الله، وهل قتل عمر رضي الله عنه في محرابه إلا عن طريق هؤلاء أصحاب الآراء المنحرفة الفاسدة؟ عمر رضي الله عنه، من يتخيل أيها الأحبة، مش بقى تفجير يحصل في شارع الحسين، ولا تفجير يحصل في السعودية أو في هنا أو هناك، لا لا أبدا، أعلى من هذا. وليست المسألة مسألة سياح ومسألة أجانب ومسألة مستأمنين، أبدا، مسألة أكبر من هذا. وهذا الذي أريد أن أوصله في هذه الحلقة، المسألة أكبر من هذا. وأنا لا أتكلم ولا دفعني إلى الكلام حدث فردي، إنما الذي دفعني في الكلام منهج تموج به الأمة. نعم، منهج تموج به الأمة. هؤلاء ليسوا معترضين على السياح فقط ولا على غيرهم. وإن كنا بادئ ذي بدء لا نوافق أن يطأ أرضنا عصاة أو مفسدون، لكن هذا شيء، والتقيد بالضوابط الشرعية شيء آخر. فما رضوا عن عمر؟ هل رضوا عن عمر رضي الله عنه؟ حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فاروق الأمة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. قتل عمر فين؟ قتل عمر أين قتل عمر؟ قتل عمر رضي الله عنه في محرابه وهو يصلي، بالفكر المنحرف والمنهج الفاسد وهو يصلي. عمر فاروق الأمة، عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال عمر في الجنة. وهل قتل عثمان إلا الجهل واتباع الهوى؟ هل قتل عثمان إلا الرأي الفاسد؟ نعم، قتل عثمان بهذا رضي الله عنه، قتل عثمان بهذا رضي الله عنه، قتل وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، قتل وهو يتلو كتاب الله عز وجل. ما راع فيه من قتله، ما راع فيه شيئا، ما راع فيه تلاوته للقرآن، ما راع فيه تقواه، ما راع فيه صحبة لرسول الله. إن النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول بأبي هو وأمي: عثمان في الجنة، عثمان في الجنة. ومع ذلك لم يرعوي هؤلاء. وأكمل إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يكرمك يا رب يا شيخنا، وتكون دائما تذب عن السنة وعن أهل السنة.
آمين.
هؤلاء الذين ينقلون لنا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من فهم دقيق وصحيح، والله يا شيخ إن هؤلاء الذين يفعلون، لا أتكلم عن هذا الحدث فقط، الذين يفعلون كل هذه الأشياء الضالة المدمرة، والله إنهم يضرون أكثر مما أصلا لا يوجد نفع، والله لا يوجد نفع من هذا أبدا. أسأل الله العظيم أن يبصرنا، فأنتم والله كنتم منارة لنا، وأسأل الله العظيم أن يثبتكم، ودائما أنتم تبثون لنا العلم الصحيح الواضح الذي يكون دائما من شيئين، إما من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يثبت كل أهل السنة أصحاب الفكر الصحيح. والله لو كان في قلب هؤلاء مثقال ذرة من إيمان أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. فأولئك لم يتعلموا ولم يتربوا. وأسأل الله العظيم أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، والحمد لله أن يتصل من الأمة أمثال هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، السنة قريبة من النفوس. السنة قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا إخال أبدا لا حكومة ولا شعبا يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة إن شاء الله. طيب، نتلقى اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
انا ليا طلب عند حضرتك وجميع مشايخ الاسلام.
نعم.
هو احنا كشعب دلوقتي، شعب المسلم يعني جميع شيوخ الاسلام بيتكلموا دلوقتي ازاي نصلي، وان المفروض الشباب تبطل سجاير، وازاي نلتزم والبنت تلبس الحجاب، وجميع المشايخ في الوقت الحالي بيتكلموا بالشكل ده. احنا الشعب الاسلامي دلوقتي خلاص اصبح مثقف في الموضوع ده سليم. فاحنا شعب بيفتن من الديانة المسيحية، من جميع الديانات اللي حوالينا المسيحية واليهودية. دلوقتي حضرتك جميع القنوات بتاعتنا الإسلامية، معايا حضرتك؟
نعم معك.
جميع القنوات الإسلامية بتتكلم إن إحنا إزاي نصلي، إزاي نصوم، إزاي نزكي سليم. لكن إحنا ما فيش شعب بي 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 ما فيش شيوخ بت بت بتفهمنا أو تثبتنا إن الدين الإسلام هو الحق. بل بالعكس، إحنا دلوقتي بنشوف على الأقمار التانية القنوات. هو أنا معلش أنا بتكلم بشيء من الحرية شوية، بس أنا ده حقيقة عن تجربة ماشي، فاسمح لي. ان القنوات المسيحيه التانية فيها يعني فيها اسس ايوه بيتكلموا وبيسيئوا جدا اساءه غير عاديه للمجتمع الاسلامي ككل والديانه الاسلاميه. فاللي احنا فيه ده يعني ما يرضيش ربنا. نتمنى من حضرتك وجميع مشايخ الاسلام، وارجوك ارجوك انا بقالي زمن بتصل بجميع القنوات الاسلاميه، ان والاول مره بالصدفه اوصل النهارده.
نعم أحسن، بارك الله فيك. طيب لو أن إخواننا عشان يتم الموضوع يكفروا اتصالات إلى آخر الحلقة، أو بلاش اتصالات هذا اليوم لأن عندنا يعني الحلقة طويلة ونحتاج إلى نقول، فنرجو أن الاتصالات تؤجل هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم كما قلنا بأن محبة أهل مصر الخير وللسنة والحمد لله، فنقول الفكر المنحرف والفكر الضال لا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة. ما رعى في عمر الفاروق ولا رعى في عثمان ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل تستحي منه الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهدان. وقد كان على جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. عثمان ذو النورين الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول في قول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كنا نقول هذه في عثمان رضي الله عنه، عثمان أهل الفضل والإحسان، عثمان الذي كان يتحدث الصحابة رضي الله عنه بأنه أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، ومع ذلك ذبحوه ذبحا بهذا التأويل الفاسد وبهذا المنهج المنحرف. وعلي رضي الله عنه، علي كعبة العلم، علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: أما ترضى، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومع ذلك قتلته الأيدي الفاجرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وطعن بخنجر الحقد والحسد والغل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل هؤلاء يرجعون ويندمون؟ أبدا، أصحاب المنهج المحارب ما يعرفون هذا. ولهذا جاء في السيرة أن قاتل علي رضي الله عنه لما جاء به ليقتص منه بكى، قالوا: ما يبكيك؟ ما يبكيك أنت قاتل أمير المؤمنين علي، ما يبكيك؟ قال: أتمنى أن تكون لي 100 نفس فتقتل في علي. ما كنت أتمنى أن تكون نفسا واحدة، أتمنى أن تكون 100 نفس فتقتل في علي. ياه، يعني قتل عليا ومع ذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا. فهذا الفكر المنحرف الضال لابد أن يحارب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحارب بسنة النبي. ولهذا ليست ظاهرة التفجيرات هذه ظاهرة حادثة وظاهرة فرعية، إنما هي ظاهرة يعني عامة، وإنما هي نقطة من بحر الانحراف الذي يعيش كثير من شباب المسلمين فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن مخاطر هذه التفجيرات أنها تذهب بالأرواح، أرواح الأبرياء من المسلمين ومن غير المسلمين المستأمنين. وقد تكلم المشايخ يعني قبل في هذا الموضوع وبينوا أنه لابد أن نتعلم ولابد أن نعرف أحكام من يعايشنا، سواء كانوا من غير المسلمين من أهل الذمة، أو كانوا من دخل بلادنا بأمان وعهد. وهذا لا نقول نحابي به أحدا أبدا على الإطلاق، إنما هو مقرر في كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب الاعتقاد، كتب أهل العلم.
افتحوا كتب أهل الفقه، كتب الفقهاء، ستجدون هذا، ستجدون هذا معلوما موجودا، باب الجزية، باب أحكام أهل الذمة، باب المعاهدة والصلح، باب الجهاد، كل هذه أبواب موجودة عندنا. والبخاري رحمه الله تعالى وضع في صحيحه أيضا كتاب الجزية والموادعة، أحكام المستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة موجودة، موجودة. فالحاكم المسلم، الحاكم إذا أدخل إلى بلادنا أي أحد بعهد أمان، فإنه لا يجوز لنا أن نعتدي عليه، وإن وجدنا منه فسادا فلننصح من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطريقة المرضية وبالنصيحة الشرعية. وإن التفجيرات لا هي مصادمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في وسيلة النصح، ومصادمة أيضا لهدي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر. يعني لنهب، لنفرض أنه حصل فساد ممن أدخله الحاكم إلى بلد، حصل فساد، ماذا نصنع؟ هذا منكر، هذا منكر أم لا؟ منكر. فما هي وسيلة تغيير المنكر عندنا؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لم تستطع تغيير المنكر باليد، إذا كان هذا المنكر يصدر من أقوام لا ولاية لك عليهم، فلا يجوز أن تغير باليد. أنا الآن لو مررت على مقهى مثلا وجدت من يشرب الدخان، وجدت من يشرب الشيشة، ماذا أصنع؟ ها؟ أنصح بلساني، أغير بلساني، لكن هل يجوز لي أن أغير بيدي؟ أذهب إلى هؤلاء المدخنين وأخذ هذه الشيشة وأحطمها وأكسرها، والله سيكسرون رأسي ولن يتم الانتهاء عن هذا. إنما هذا للسلطات، هذا لولاة الأمور. فإذا حصل فساد من أي أحد يدخل إلى بلدنا بعهد أمان، فالمسؤول عن هذا من؟ ولاة الأمور. نخاطب ولاة الأمور. قد يقول قائل: خاطبنا ولاة الأمور ومع ذلك ما حصل شيء. خلاص، إذا كان هذا لم يحصل فإثمهم، فإثم ذلك عليهم، وقد عافاك الله سبحانه وتعالى وبرأك الله وأديت ما عليك. لكن لا يجوز أبدا أن يفتئت الإنسان بين يدي السلطان. هناك أمور نغيرها باليد، إذا كان في حدود ولايتنا أغير باليد في بيتي، أغير باليد في حدود مسؤولياتي وولايتي، أما أن أرتفع فأغير أكثر من هذا مما لا دخل له أبدا في ولايتي فلا يجوز. أنتقل إلى اللسان، وقد لا أستطيع أن أنكر باللسان فأنتقل إلى الإنكار بالقلب. هذه مراحل. النبي ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وسكت، إنما قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذه أمور لابد أن نراعيها، نعم، في تأصيل هذه المسألة. أنت يا من فعلت هذا، إما أنك مغرض تريد أن تذهب بأمننا لتضع الحواجز والأسوار وتضع الفتنة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية، حتى يتهم جهات أنت تريد من الحكومة أن تتهمها، أو أنك تفعل ذلك رغبة في الخير، وسواء كنت هذا أو ذاك فإنك مخطئ. لا يجوز لك أن تفعل هذا وأن تتقدم بين يدي السلطان وبين يدي الحاكم. ولا زالت المنكرات موجودة في عصور الإسلام، وما رأينا أهل السنة والجماعة ينكرون ذلك بأيديهم، إنما ينكرون ذلك بألسنتهم وينصحون لمن ولاهم الله سبحانه وتعالى أمرهم، نعم، بالنصيحة الشرعية وبالطريقة المرضية. فهناك من يعيش على أرضنا من أهل الذمة، لهم أحكامهم، نعاملهم بالرفق، نعاملهم بالإحسان، طالما أنهم ليسوا محاربين لنا نعاملهم بالإحسان. جاري نصراني، جاري كذا يهودي، أعامله، لا يأتيه شر مني، لا يأتيه شر. وقد قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإن حصل فساد رفعت الأمر إلى السلطان، والسلطان هو الذي يتولى هذا، والحاكم هو الذي يتولى هذا. أما أن يتولى الأمر غير الحاكم سيحصل فيه فساد كبير وفتن عظيمة يريدها أعداء الإسلام. يا أيها الشباب، يا من لجأتم إلى مثل هذه الأمور، أنتم تخدمون أعداء الإسلام، أنتم ما تخدمون الإسلام ولا تدعون إلى الإسلام، إنما تخدمون أعداء الإسلام. نعم، كذلك أيها الأحبة، من هذه السلبيات الخطيرة التي تنتج هذه التفجيرات الصد عن سبيل الله. نعم الصد عن سبيل الله. هكذا يصور العالم أن المسلمين أهل إرهاب زي ما هم بيقول، وكما يروجونهم، أما يقول نحن أصحاب دماء، نحن نثبت لهم الآن نحن أصحاب دماء. والإسلام بريء من هذا، الإسلام بريء من هذا. نعم الإسلام بريء من هذا، بريء من أن يتخطى حواجزه وضوابطه. إنما هذا أخطاء من البعض، الله أعلم من هم، نحن نتكلم بعموم، الله أعلم من هم، لكن على كل حال الإسلام بريء من هذا. لكن هذا قد يصد غير المسلمين عن اتباع الإسلام وعن الاهتداء إلى الإسلام بسبب هذا. والأمر الرابع أن في هذه التفجيرات أيضا أن فيها صدا عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حصل هذا أخذ العاطل بالباطل كما يقولون، وتوقفت عجلة الدعوة نعم إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا يعود أثره ويعود خطره على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو كنا نعيش في أمن واستقرار، وكان ما بيننا وبين الحكام وما بيننا وبين شعبنا أمن واستقرار وهدوء ودعوة بالمعروف ودعوة باللين وبالرفق، نحن لسنا قضاة ولسنا حكاما على رقاب الناس، إنما نحن دعاة خير، نحن عندنا خير نريد أن نوصلها إلى الناس. أما هذه المفاسد التي لا تعد ولا تحصى والتي توجد في سبيل هذا، فلا شك أن هذا مما يذهب الأمن ويضرب في صميم الدعوة، ويضرب في صميم الدعوة. فلا تظن أن هذا يخدم الدعوة ويخدم الإسلام على أي وجه، على أي أرض يعيش عليها المسلمون. ولهذا كانت النتيجة، نتيجة كل هذه التفجيرات ونتيجة كل هذه يعني الأمور التي كانت بغير حسبان، كان أن ذهب الأمن واضمحل الأمن وحصل الفساد بين الناس وتسلط الحكام على الناس وغير ذلك من هذه الأمور. لهذا أنا أقول، وقد نقلت لكم بعض فتاوى العلماء في مثل هذه الأشياء حتى يعلم إخواننا أن هذا الأمر ليس من قبلنا، بل هو أمر مقرر عند أهل العلم دائما. وهناك بيان قد حصل من هيئة كبار أهل العلم في المملكة السعودية حول ظاهرة هذه التفجيرات، فقال رحمهم الله تعالى بعد أن بيّنوا خطر التكفير الذي ينجم عنه مثل هذا، بعد أن بيّنوا خطر هذا في بيان كان مؤرخ بتاريخ 2/4/1419، قالوا ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ وهو التكفير بغير بينة والاعتداء وتخطي الحواجز الشرعية والضوابط الشرعية، ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه أعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة. المعصومة، وانتبهوا، ما قالوا لهتك حرمة الأنفس المسلمة، لأن النفس المسلمة معصومة وغير المسلمة إن دخلت إلى بلاد المسلمين بعهد وأمان فهي معصومة أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فلا تخفر مسلما أي في ذمته، ذمة المسلمين يعني أمان المسلمين، لو جاء واحد وأمن المسلمين خلاص الحمد لله، وأمن أقصد رجلا واحد من المسلمين سواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا أو عبدا أو أجيرا، لو أمن غير مسلم يدخل هذه البلد فلابد أن نحترم ذلك. فمن لم يحترم ذلك فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك، وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال في خطبة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث. وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، يعني حتى لا يقول قائل هذا خاص بالمسلمين، وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال في حق الكافر الذي دخل بأمان وقال في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ، انتبهوا، في حكم قتل الخطأ، قال إيه؟ قال تبارك وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة، يعني لو قتلنا كافرا دخل إلينا خطأ، قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالت الهيئة: فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ، إذا قتل خطأ فيه الدية والكفار، فكيف إذا قتل عمدا؟ فكيف إذا قتل عمدا؟ فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وخطورة إطلاق ذلك لما ترتب عليه من شرور وآثام، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في البلدان من سفك للدماء البريئة وتفجير للمساكن هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض فساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، إلى أن قالوا: والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، هكذا ينبغي، وهذا وطريق العلماء الراسخين، وهذا وطريق العلماء الربانيين. أننا لا نؤيد ذلك أبدا ولا نوافق على ذلك أبدا مهما كانت الظروف، وإننا نقول ينبغي على الأمة وعلى شباب الأمة أن يعتصموا بالسنة وأن يجلسوا تحت أقدام العلماء وأن يأخذوا من سمت هؤلاء العلماء ومن طريقة هؤلاء العلماء وأن يتعلموا العلم الشرعي. والله العلم الشرعي هذا نجاة. نحن ما عرفنا أحكام للذمة ولا عرفنا العهود ولا الأمان ولا عرفنا أحكام الكفار ومتى تستباح دماؤهم وأموالهم ومتى تعصم. هذا القرآن تحدث عن العهد مع هؤلاء، وحرم الله سبحانه وتعالى خيانة هؤلاء في عهودهم. إذا عاهدناهم يحرم علينا أن نخون. يا إخوان، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا في صلح الحديبية دفع إليهم وابتلي صلى الله عليه وسلم بأبي جندل لما جاء يرصف في قيوده، جاء مسلسل بالحديد وقال: يا رسول الله، جئتك من عند المشركين، خذوني يا رسول الله. وكان قد عاهد النبي المشركين عبدة الأوثان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذ أبا جندل وقال لا هذا خارج العهد والميثاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهم، فلقد أعتينا القوم عهدا وإنا نستعين الله عليهم، إن الله جعل لك ولمن معك مخرجا. الأمور ليست بالعواطف، تقتل سائح ولا تقتل داخل ولا تفجر سفارة ولا كذا، ليس هذا من الإسلام وليس هذا من منهج السنة والجماعة. وأقول هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال أهل العلم. أنا ما أقول هذا لنحاب به جهة معينة، بل نقول هذا هداية لشبابنا، هداية لشبابنا. من منا أخوان، من منا يا شباب يقبل أن يرد مثل أبي جندل إلى الكفار؟ من منا يقبل هذا؟ ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إليهم، رده صلى الله عليه وسلم إليهم محافظا على هذا الوعد والميثاق. بل إن الله تبارك وتعالى ليربي الأمة على ذلك. قال تبارك وتعالى في شأن من عاهده النبي: ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار تدل على أن هؤلاء يريدون أو هؤلاء يعزمون على نقض العهد أو عندهم خيانة. فقال تبارك وتعالى: وانظروا إلى هذا الأدب، انظروا إلى هذا الأدب، مش في أناس دخلوا إلى بلادنا. قال تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة. يا محمد، إذا خفت من قوم خيانة وقد عاهدتهم خفت منهم خيانة، فماذا يصنع النبي؟ يبيت لهم. ماذا يصنع النبي؟ يعتدي عليهم من غير شيء فعلوه. ماذا يصنع النبي؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي فاطرح إليهم عهدهم وأخبرهم يا محمد حتى تستوي في العلم أنت وإياهم. يا محمد لا تبادرهم بالقتل، لا تبادرهم بالقتل يا محمد ولا بالاعتداء حتى تعلمهم أنه قد انفصل العقد بينكم وبينه. هذه تربية الإسلام، هذه تربية أهل السنة والجماعة على أصول الإسلام. فإن قال قائل هؤلاء يحاربوننا في كل مكان، نقول لك لكن دخلوا عندنا بميثاق ولا لا؟ طب اسمع هذا القرآن وأختم بهذه الآية، قال سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين، إخوانكم استنصروكم في الدين على قوم كافرين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ننصر إخواننا، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن تحترم المواثيق ولو خانها العالم، تحترم العهود ولو خانها العالم. نحن مسلمون لابد أن نواجه العالم كله بهذا الفكر، ولابد أن نواجه العالم كله بهذا المنهج. والله الحلقة ضاقت، وإلا الذي أعددته في هذه الحلقة كان كثيرا جدا، لكن لعل يعني ما قلته فيه الكفاية إن شاء الله، لنبرئ الشباب المسلم السالك الطريق المستقيم من هذه الأعمال الإجرامية، وأقول هي أعمال إجرامية ولو كانت بدافع الإخلاص، ولو كانت بدافع محبة الله سبحانه وتعالى، هي أعمال إجرامية لا نوافق عليها. وسيبقى أهل السنة والجماعة سدا منيعا أمام كل انحراف وأمام كل فساد يحصل على أرضنا مصر، لأن النبي أوصى بها فقال استوصوا بأهل مصر خيرا، وعلى كل أرض يعيش عليها مسلم، لأنها أرض يعبد الله سبحانه وتعالى عليها. ونهيب بشبابنا أن يرجعوا إلى العلماء، وأن يلتزموا حلق العلماء، وأن يسيروا على هدي العلماء. ونقول جميعا لجميع المسلمين حكومات وشعوبا، اتقوا الله سبحانه وتعالى والتزموا السنة والتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيروا على القرآن بالفهم الصحيح الرشيد الذي كان عليه السنة والجماعة، ونضرأوا بهذا المنهج في نحور أعداء الإسلام من الكفار، وفي نحور أعداء السنة من المبتدعة المحرفين الذين يريدوننا في مصر أهل فساد، الذين يريدون لنا في مصر ذهاب الأمن والفساد. وقد سمعنا على القنوات الفضائية من يحمس من الروافض من يحمس أهل مصر بالخروج على الحكام وبالثورة على الحجاب على الحكام وباستغلال هذا. يا شباب لا تغتروا بهذا ولا تسمعوا لهذه الأقوال، ولو خرجت من أقوام يدعون الإسلام، وانتبهوا إلى خطر أعداء الملة، سواء من الأعداء الكفار الأصليين أو من المبتدعة وعلى رأسهم الروافض الذين يحرصون دائما على الوقيعة بين أهل السنة والجماعة وبين حكامهم. وإننا نقول أيدينا مع أيدي حكامنا، نصلح أمورنا ونعيش في بلدنا على الاستقرار وعلى الأمن، فإن هذا الاستقرار يجعلني أعبد ربي، فإن هذا الاستقرار يجعلني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان عند الحكام تقصير ومخالفات، فإننا ننصح الجميع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا التقصير، وعلى الجميع أن يلتزم حكم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك السعادة. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أموالنا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يوفق حكام المسلمين للأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله، وأن يوفق شباب المسلمين للالتفات حول العلماء الراسخين والأخذ من هديهم ومن علومهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.